السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستسقاء. المؤلف رحمه الله يبدا كل كتاب من الكتب ببسمله بسم الله الرحمن الرحيم، وكل كتاب تحت ابواب. كتاب الاستسقاء، الاستسقاء الهمزه والسين والثالث طلب، والمنع طلب السقيا، والسقيا مطر. الاستسقاء طلب، الهمزه والسين والثالث طلب، والسقيا المطر، والمنع طلب المطر، طلب السقيا سؤال الله عز وجل ودعاءه ان ينزل المطر وان يسقي العباد. ثم بوب الباب الاول فقال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. دل الحديث على مشروعية الخروج للاستسقاء، وأنه يشرع أن تكون صلاة الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد، ولهذا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج يستسقي، خرج إلى صحراء قريبة من البلد، وهذا هو السنة، أن يكون الاستسقاء في صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد. فإن شق ذلك أو كان أو حصل مانع فإن الناس يصلون في الجامع، في المسجد الجامع، إذا كان هناك مطر وهناك مانع أو اتسعت البلد عدة مصليات فلا بأس. وإلا في السنة أن تكون الاستسقاء وصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، حتى المسجد النبوي، المسجد النبوي الصلاة فيه في الصلاة في المسجد، ومع ذلك كان النبي يصلي في العيد في صحراء قريبة من البلد، وكذلك الاستسقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يستسقي يعني يطلب السقيا وهو المطر من الله عز وجل. وفيه مشروع تحويل الرداء. فتحويل الرداء يفعله الإمام في أثناء الخطبة، وهو مستقبل القبلة على المنبر، ثم يكمل الخطبة وينزل إلى الناس، على خلاف عادة بعض الخطباء الآن لا يحول رداءه إلا إذا تم الخطبة. السنة كما سيأتي في الحديث أن الإمام يستقبل القبلة في أثناء خطبة ويحول رداءه ويدعو، هو مستقبل القبلة. أما في خطبة الجمعة إذا استسقى فإنه يستسقي ووجهه إلى الناس، ويدعو ووجهه إلى الناس ويرفع يديه. خطبة الاستسقاء جاء في النصوص ما يدل على جوازها قبل الصلاة وبعدها، جاء هذا وهذا كما سيأتي في الحديث. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم استسقى ثم خطب، وثبت أنه خطب ثم صلى. يجوز الأمر، يجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة في الاستسقاء. أما الجمعة فلا، لا بد أن تكون خطبة قبل الصلاة، وكذلك العيد، نعم خطبة تكون قبل الصلاة في العيد وفي الجمعة. أما الاستسقاء فهو مخير، إن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى، نعم كما دلت على ذلك الحديث كما سيأتي. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح.
يعني وهذا الحديث فيه الدعاء في النوازل، لنزلة المسلمين نازلة فإن الإمام يدعو ويقنت، ونزلة النوازل بعد الصلاة في جميع الصلوات إذا اشتد الأمر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا اقتصر اقتصر على الصبح أو على الصبح والمغرب. ولهذا قال ابن أبي زياد على أبي هذا كله في الصبح. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول هذا هو القنوت، يكون بعد الرفع من الركوع. في دليل لما سبق في الباب قبله من أن القنوت في النوازل أكثر ما يكون بعد الركوع، وجاء قبل الركوع قليلا فالأكثر يكون بعد الركوع، يكون في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو. وفيه أنه يبدأ بالدعاء أولا ولا يحتاج إلى أن يأتي قبل ذلك. ولهذا دعا قال اللهم أنجي العياش، ثم يقول بعض الأئمة من كونه يطول في الدعاء في القنوت النوازل أو يدعو مثل دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا غير مشروع. المشروع يبدأ بالدعاء أولا والثناء على الله يعطي الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد والصلاة واحدة، أولها ثناء وهو دعاء الفاتحة، ثم دعاء بالقنوت، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فما يفعله بعض الأئمة ممكن يطول، ممكن يأتي بتوسلات أو يأتي بدعاء القنوت بالوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا ليس بمشروع. فإن المشروع أن يبدأ بالدعاء للمؤمنين والدعاء على الأصاعة والكافرين. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة بعدما يقول سمع الله لمن حمده، اللهم أنجي سلمة بن هشام وسلمة هذا هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. هنا دعا المؤمنين ثم دعا الكفار فقال اللهم اشتق وأطفك على مضى، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وذلك أن الناس في زمان يوسف أصابهم 7 سنين جزء، مثل ما عبر يوسف الرؤيا قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاس و7 سبلات خضر وأخرى يابسات، ثم عبرها يوسف قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفي أصحاب 7 سنين رخاء أمرهم بأن يبذروا وأن إذا أخذ الحق يجعله سنبله حتى لا يصيبه حتى لا يصاب، لأنه إذا أخذ الحب من سنبله يخرب تأتيه جودة وجرثومة تقلع عليه، فإذا كان في سنبله صار سليما يبقى مدة. ولهذا قال تذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم 70 جد في شدة حتى جاء أخوة يوسف بعد ذلك صار يأكل الميرة كان يأكل لهم يوسف لأنه جعل على خزائن الأرض، يعني الناس أصابهم جد وشدة 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الكفار قال اللهم اجعلها السنين عليهم سنين كسنين يوسف. والحج الآخر الحج الذي بعده أنه أصابتهم 1 سنة جد حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجد. دعا عليهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فيها أنه في القنوت يدعى للمؤمنين ويدعى على الكافرين، فدعا المؤمنين قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، ثم دعا الكفار فقال اللهم اشتد وطأتك على مضى اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها وأسلم سلمها الله، قبيل الكفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله لأنهم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا لها. نعم ها استسقاء يأتي ما يعني شيء خاص يعني تطيع الجمعة استسقاء، إنما هذا ورد في صلاة العيد وفي الجمعة تطلع صبح وهذا تاكل المغاشية والجمعة ولا تكون واقتربت. أما الاستسقاء ما أذكر يعني شيء خاص. نعم. نعم يقلب ما هو موجود معه. كان عليه غسرة يقلبها وعمامة يقلبها، كان عليه عباءة يجعل على الإمام على أيسر، يأتي في الحديث البخاري رحمه مطول ما يقرب من 29 ترجمة فيها للصفقة رحمه الله. نعم كل شيء له صلة بالصفقة يأتي بالبخاري رحمه الله. نعم
الدعاء
نعم
بعد الركوع أم قبل الركوع؟
الأفضل بعد الركوع الأحسن، هذا هو الأكثر. وإن دعا قبل الركوع لا فلا بأس.
نحسن الله عليك الحديث الثالث في القنوت في الوتر أو التراويح قبل الركوع يكون خاص الصلاة النافلة؟
هذا بعد الركوع في القنوت اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الوتر. الوتر
النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الركوع.
نعم سبق مع الحديث الماضي انه قرأتها قبل الركوع رجع الحديث المؤمن في باب السحر. نعم
سمعني السلام الرجل يقول واكثر علماء على انه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين وهو قول الثوري ومالك والشافعي واحمد وغيرهم. قال الشافعي وان قرأ انا ارسلنا نوحا كان حسنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالاستسقاء ركعتين كما كان يصلي في العيد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح. وهل أتاك حديث الغاشية؟
إيه وقد إيش وقد؟
وقد خرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإسناده لا يصح، فيه مجاشع بن عمرو متروك الحديث. وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. واختار هذا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا.
هذا ما ثبت شيء، ما ثبت شيء، لكن من العلماء ما قال يقرأ بسبح كان قاس على العيدين، باب قياس على العيدين. والحديث الطبراني ما يصح على هذا، ما يكتفي هذا السنة يقرأ ما تيسر. نعم
لكن مثل الحديث الأول باب الذي قبله قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في الرجل زاد هذه الجملة ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
إيه هذا معنى فيه مسؤولية الجهر بالقراءة لا أشكال فيه وأنها ركعتين لا أشكال. لكن ما الذي يقرأ؟ هل يقرأ صبح وركعتين الغاشية؟ هل يستحق؟ ما صح حديث الطبراني، ما صح، يقرأ ما فيه الصد. ومن قال من العلماء أن يقرأ صبح فكان قاسا قاس على العيدين وقاس على الجمعة. نعم
أقصد أحسن إليك الحديث الباب الأول قال وقف عند قول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه
إيه؟
هنا زاد ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
هذا في المثل، هذا
المثل وأشار لها ابن حجر في قوله
الحافظ قال وزاد فيه.
نعم أحسن إليك
في صحيح وزاد فيه تحويل الجهر وصلى في ركعتين. سيأتي في الحديث الآتي. نعم
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال اللهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
نعم وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله وعبد الله بن مسروق لأن مسروق من أصحابه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لما رأى من الناس إدبارا يعني إدبارا عن الدين وانصرفوا عنه دعا له قال اللهم يعني المراد كفر أدبروا عن الدين ولم يقبلوا هدى الله وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه إجبارا وتكذيبا وعدم قبول الحق دعا عليه فقال اللهم اجعلها اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم عاقبهم بسبع سنين كسبع يوسف، وسبع يوسف سبع سنين أصابهم جد وقحط شديد، وسبع سنين قبلها سبع خصف خصف وسع ورحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم سبع سنين جد، فقال اللهم سبع كسبع يوسف. فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه علامة من علامة النبوة التي استجاب الله دعاء نبيه في الحال. فأخذتهم سنة يعني جذب وقحط، حصت كل شيء يعني استعصرت النبات حتى خلت الأرض، لا حول ولا قوة، حتى أكلوا الجلادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أكلوا الجلاء الجلودة والميتة والجياع من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان وهو قائد المشركين في ذلك الوقت، فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، يعني وأنت تعرف على قومك صابتهم سنة وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعالوا والله إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم فاجرمون وإن لكم منون فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. ذكر قال إلى قوله إنكم عائدون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون، ثم قال بعدها قال الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالبطشة يوم بدر صابت وقد مضت، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أصابت البطشة الكبرى وهي قتل صناديده في يوم بدر، والدخان فسره ابن مسعود بالجوع الذي أصابهم حتى يرى الإنسان ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان شدة الجوع، هذا تفسير إيش ابن مسعود. واللزام لزوم العذاب لهم، والروم اللزام لزوم العذاب لهم، هنا قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزام، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام، والروم آية روم موت، ويقول تعالى الإسلام غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، غلبت الروم للفرس. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه فسر الدخان بأي شيء؟ الجوع الذي أصابهم حتى كان الإنسان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان، وهذا الذي فسر ابن مسعود رضي الله عنه الدخان والجوع، هذا نوع من الدخان لكن ليس هو الدخان المذكور في أسباب الساعة. والصحيح أن الدخان الذي ورد في الحديث لم يمضي وإنما يأتي في آخر الزمان من أشراق ساعة الكبار، وهو دخان يصيب الناس يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن في هيئة الزكاة، وأما الكافر فيصيبه شدة تدخل في سمعه وبصره وعينيه ومنخره ويصيبه شدة عظيمة. فهذا الذي أخبر به ابن مسعود دخان، لكن ليس هو الدخان الذي هو أشراق ساعة الكبار، وأن ابن مسعود رضي الله عنه هو الدخان، فهما دخانان وقع أحدهما وهو الذي ذكر ابن مسعود أصاب قريش بشدة الجوع ما بينه وبين السماء كان الدخان، ودخان الذي يقع وهو الذي يقع في آخر الزمان من شرط الساعة الكبار. وظن ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان الذي أصاب قريش هو الدخان الذي ورد في الحديث. فهذه الترجمة الآن ما مناسبتها لي كتاب الاستسقاء؟ هذا قنوت، هذا في القنوت يعني تابع لما جاء في القنوت باب السام. حافظ رحمه الله ذكر وجه المناسبة، قال وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين لإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط. ويمكن أن يقال إن المراد إن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. نعم. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه كما يشرع الدعاء على الكفار في أثناء الصلاة فكذلك يشرع الدعاء على المؤمنين في الاستسقاء. نعم. نعم. من شدة الجوع يرى الواحد كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء والأرض من شدة الجوع لما أصبح السنة. نعم. ها؟ الله أعلم. لكن هذا في زمن أبي سفيان كان هو طائف في ذلك الوقت. نعم. نعم.
باب سؤال الناس إمام الاستسقاء إذا قحطوا.
إذا قحطوا بضم القاف كسر الحاء. قحطوا.
باب سؤال الناس إمام الاستسقاء إذا قحطوا.
يعني يصابهم القحط وهو جد شدة. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال كسر.
وأبيض يستسقى
وأبيض معطوف على أبيض. أبيض أبيض مجرور لكن ممنوع من الصرف. أبيض ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. وقال عن عمر بن حمزة حدثنا سالم
بدل ثمال بدل من أبيض. نعم. نعم.
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبي ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي كما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب.
وهذا قاله أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والقصيدة ذكرها الشارح في الصحابة في بعضها ذكر منها ولما رأيت القوم لا ود فيهم يعني قريش لما قاطعوا بني هاشم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايد إلى أن قال قبل ذلك وما ترك قوم لا أبا لك سيدا تفوت الدمار بين بحر بن وائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض إما عطف على قوله في البيت السابق سيدا سيدا وأبيض أو أنها معطوف بربة ورب أبيض ورب أبيض وهو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه أبو طالب يمدح النبي يقول وأبيض الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أبيض البشرة مستوى من حمرة ورب أبيض يستسقى الغمام بوجهه يستسقى يطلق نزول مطر الغيث بوجهه إذا استسقى عليه الصلاة والسلام في مال اليتامى وهو عليه الصلاة والسلام يرجع إليه الناس عصمة للأرامل يقوم بأحوال اليتامى و فهو العماد والملجأ لهم والمطعم والمغيث بعد الله عز وجل والمعين عصمة للأرامل يمنعهم مما يضرهم والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها فهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب مات توفي قبل الاستسقاء والاستسقاء كان في المدينة لكن لما عرفه منه وعلمه منه فقال وأبيض يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى يرجع إليه هو معين واليتامى والأرامل عصمة للأرامل. فابن عمر رضي الله عنهما يقول ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي كما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يصف إلى الناس يقول اللهم باغتنا اللهم باغتنا اللهم باغتنا هو على المنبر، ثم ينزل حتى يجيش المزاب، المزاب الذي يصب الماء، مزاب السقف، سقف المزاب الذي يصب منه الماء قال له مزاب، معروف هذا المزاب هو ايش؟ هو الحديدة التي وضعت يصب منها الماء في السقف. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي لا ينزل من المنبر حتى يجيش المزاب بالمطر، لان يعني الله يجيب دعوته وينزل المطر ويجيش المزاب ويصب المرازيم، المزاب المرزام ثم هم بعض الناس العامه المزاب او المرازيم، المرازيم يعني يقول انه يستسقي فما ينزل حتى يجيب الله دعاءه وينزل المطر وتجيش كل مزاب وتمثل السطوح بالماء وتصب. فانا يقول اذا نظرت الى حاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي ويجيب الله دعوه في الحال وتجيش المزاب وتنزل مطر من كل بيت من كل سطح، أذكر قول أبي طالب وهو يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هذا ابن عمر رضي الله عنه. ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل مزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب، والشاعر هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قصيدة طويلة في قصيدة اللامية ومنها وفيها اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن ما أصل ما قدر الله له هداية. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، علمت علم يعني ثقت، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سرحا بذاك مبينا، الذي منعه الملامة والذم أخشى يقول أن يسب آباءه وأجداده وأن يشهد عليهم بالكفر، يقول ما يستطيع يشهد عليهم بالكفر وأنه على باطل، منعها الحمية والعصبية لآبائه لينشد عليهم بالكفر ويكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعها فيكون المنع له الاستكبار من معرفة الله وكفره بالاستكبار نعوذ بالله. وعنده صار عنده أيضا لما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام ذكره فدة ملعونة واتباع الأباء وجلت الباطل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عندنا، قال أترغب عملة عبد المطلب، ذكر الفدة الملعونة، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب شركة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم في دليل على أن من علم الحق ولم يتبع ولم يعمل به لا يكون مؤمنا. فرعون علم الحق ولم يقبله، إبليس عالم الحق ولم يقبله، اليهود عالم الحق ولم يقبله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، لا بد من الاتباع، الإيمان والاتباع والانقياد، فمن لم يتبع الحق ولم ينقد له لا يكون مؤمنا ولو كان عارفا به، لا بد من شيء، تصديق في الباطن وانقياد في الظاهر. إبليس يعلم ربي أمر ربي بما أوعدتني، لكن لما أمره الله بالسجود استكبر وقال واعترض على الله وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين، فمنعه الكبر، فكان كفره بالإباء والاستكبار، وكفر اليهود بالإباء والاستكبار، وكفر فرعون بالإباء والاستكبار، وكفر أبي طالب بالإباء والاستكبار وعدم القيام، وهم مصدقون في الباطل، فالتصديق في الباطل ما يكفي، لا بد من الانقياد والاتباع، نعم، والذل والخضوع لله عز وجل، نعم، والانقياد لأوامره، نعم.
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون.
نعم، وهذا الحديث فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قحط أصابه قحط وجد استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يستسقي به يعني يطلب منه أن يدعو للناس وأن يسأل الله السقيا وهم مؤمنون على دعائه. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كان أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس. ويقول في دعاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء في حياته، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقوا. وهذا يدل على أن الصحابة لا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستسقون بذاته، وإنما يستسقون بدعائه. ولو كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا إليه بعد وفاته، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فلما عدل الصحابة وهم أفضل الناس وأعلم الناس بالشريعة، لما عدلوا عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الاستسقاء بالعباس، دل على أنه يستسقون بدعائه، وقد توفي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الرجع على من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو كان الناس يستسقون بذات العباس لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وهو حي في قبر حياة برزخية عليه السلام. فلو كانوا يتوسلون بذات العباس يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتوسلون به في حياته ولم يتوسلوا به بعد وفاته، فدل على أن الشيء الذي يتوسلون به في حياته انقطع وهو الدعاء. فعدلوا إلى التوسل بعمه وهو دعاء، وكان العباس يدعو وهم يؤمنون. ولهذا كان عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فأسقنا. وفي اللفظ الآخر أنه قال: قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس ويدعو الله ويستسقي وهم مؤمنون. فدل على أن الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وأنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ذكر الحافظ رحمه الله أثر أنه جاء رجل إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى، وفي تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه، قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فوشى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر الحليب. هذا الأثر. نعم.
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: إف عمر الحديث. قال سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله: هذا الأثر على فرض صحته، فمن قال الشارح ليس بحجة على جواز استسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله التقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع جد إلى استسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، فقد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكور،
نعم، بعض العلماء قال إنه إذا قال: يا رسول الله استسقي لنا، شرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. وقال آخرون: هو وسيلة للشرك، إنه دعا، ومن أضل من يدعو من دون الله من أشرك. قال: يا رسول الله استسقي لنا. بعض العلماء يقول: هذا ما يكون شرك، يكون وسيلة للشرك، لأنه ما قال: يا رسول الله أغثنا، بينما قال: يا رسول الله ادعو الله له، طلب من الرسول أن يدعو له، فيكون وسيلة. أما لو قال: يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله أسقنا، فأشرك. وقال أخوه من العلم: حتى لو قال: يا رسول الله استسقي لنا، شرك، هذا نوع من الشرك، لأنه دعا غير الله، يصدق أنه دعا غير الله. فهو إما شرك على قول بعضهم، وإما وسيلة للشرك. فلا يجوز الإتيان إلى قول النبي وسؤاله. نعم.
وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم، والله أعلم.
نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
وهذا الحديث فيه مشروع تحويل الرداء في الاستسقاء، وتحويل الرداء يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، يقلب الرداء إذا كان بشله يجعل يقلبه، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، وإن كان شيء آخر يقلبه على أي صفة كان. والحكمة في تحويل الرداء التفاعل، حكمة في تحويل الرداء التفاعل، يعني يحول الله ما به من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب، فهذا التفاعل يعني تفاعل يحول الرداء يعني يقلب الله ما به من الشدة والجد إلى الرخاء والخصب. نعم.
نقاس على الرداء غير قياسا.
نعم قيس إذا ما كان عليه رداء، إن كان عليه رداء مثلا على كتفه رداء يقلبه ما علمه على الشمال أو مسلح، وإن كان ما عليه رداء الغثرة يقلب الغثرة، الإمام يقلب الإمامة، أي شيء. نعم. ها كيف يصل؟ خلي يصل لا يعيده إلا يصل حتى يصل إلى بيته. نعم. ها نعم نعم. ها وش العبادة؟ بس عبادة سمة. هي الرداء مثابة الرداء، وش يسوي؟ وش يعمل ما عليه الله عليه؟ ها لا لا يفعل ما يستطيع.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. على أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي نازل الأنصار.
نعم. وهذا الحديث استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه النبي خرج فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، قدم الخطبة في هذا لأن الثالث تعقيد، استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى، الثالث تعقيد، قدم الخطبة على الصلاة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. وعلى هذا فالأمران جائزان، تقديم الخطبة وتقديم الصلاة، إن خطب ثم صلى فله ذلك، وإن صلى ثم خطب فله ذلك. قوله خرج إلى المصلى فاستسقى يعني طلب السقيا، استقبل القبلة، في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، وأن الإمام يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ويكمل الخطبة. قال أبو عبد الله البخاري كان ابن عيينة أسفار بن عيينة يقول عن عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم النازل نازل الأنصار وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم.
شيخ الله.
نعم. حول رداءه وحول مسألة أرضية في الحديث الآخر اللفظ الآخر حول رداءه وحول مسألة أرضية. نعم. نعم. يدعو ظاهر وظاهر يدعو جهرا يدعو جهرا وهم أمرون. نعم. نعم. يدعو جهرا وهم أمرون وبعد ذلك يقلب رداءه ويدعو. نعم. نعم. سيأتي في الحديث.
قلب الرداء للإمام.
نعم.
قلب الرداء للإمام.
للإمام والمأمومين.
يكون متى
في أثناء الخطبة. هنا ذكر الشارح الآن. ذكر في مسألة الرداء والتنكيس. في الحديث أنه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال. وزاد ابن ماجه والشمال على اليمين. والشارح نقل عن الشافعي أنه أراد أن يعكسه، قال إن هذا هو الأولى وليس بجيد. الجيد ما ورد في الحديث أنه جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. اقرأ كلامه على التحويل هنا. قد استحب الشافعي قوله له من طريق الحديث الذي قبله يقول رفض قلب رداءه جعل اليمين على الشمال في رواية أخرى أنه وجهه الشمال على اليمين. ثم نقل عن الشافعي في وسط الصفحة استحب الشافعي وقال استحب الشافعي في آخر الصفحة قال استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء.
فقول خرج من خلف الصفحة
في آخر الصفحة وقال استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف.
قال الشارع فقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف.
نعم لأنه في الحديث قبله قال أنه هم بأن يقلب الرداء. نعم.
وزعم القطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله والذي في الأمة ذكرته والجمهور على استحباب التحويل فقط ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط.
نعم. كيف استحبه الشافعي أحوط مع أن الذي جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين؟ فلهذا في التعليق
قال أحسن إليك قال سماحة الشيخ باز رحمه الله ليس الأمر كما قاله الشارع بل الأولى والأحوط هو التحويل جعل ما على اليمين على الأيسر يعسر لأن الحديث بذلك صح وأصرح ولأن فعله أيسر وأسهل والله أعلم.
طيب وعن أبي حنيفة
وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضا يحول الناس بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباده في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه.
نعم هذا يعني الناس حولوا رداءه. نعم نعم.
وقال الليث أبو يوسف يحول الإمام وحده واستثنى مما بشؤون النساء فقال لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء.
نعم.
وليس كذلك بل معنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء.
نعم.
وقد بينه مالك في رواية المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة ولمسلم رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه وأصله للمسلم كما سيأتي بعد أبواب وله من رواية السوري عن عباس فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.
نعم.
واقترف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنه في التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقب ابن عربي بأن من شرط الفعل أن لا يقصد إليه قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له حول رداءك لتحول حاله وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل.
مقصود أنه ظاهر أنه في أثناء الخطبة تكلم الحافظ الرجب عليه التحويل الرداء في أثناء الخطبة. نعم. إذا هنا ذكر الأدلة والصفة والحافظ أن التحويل في أثناء الخطبة. نعم نعم بعده. نعم هذا قال ما ذكر المؤلف من الحديث. نعم إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا. نعم يعني بعد عندما يخطب وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ثم دعا كما في الحديث لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه يعني يخطبه مواجه للناس فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ووليه ظهره ويحول رداءه ثم يدعو وهو مستقبل القبلة. نعم 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 لا ما في هذا واسع المسألة استحباب. إيه مش فيه. ها وصلى إلى هنا عنده فصلى ركعتين ويأتي في الحديث الأخرى أيضا أصلح من هذا لأن الصلاة تكون بعد الخطبة وجاء هذا وهذا الحديث ثابت فيها. نعم.
باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله.
نعم وهذا ما دخل تحتها الترجمة لا شك أن الله تعالى ينتقم من خلقه بالقحط مثل ما أصاب المشركين زي من النبي انتقم الله من القحط وجد فهو سنة حصت كل شيء حتى أكل الجلود والميتة من الجوع. نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاء المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السحاب من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توصلت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذات
ستة، وفي رواية سبتة، نعم رواية نعم.
قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها.
يمسكها نعم، جواب الأمر، فادعوا الله يمسكها نعم.
فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابذ الشجر. قال: فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
يعني وهذا الترجمة فيها الاستسقاء في المسجد الجامع، وهذا نوع آخر من الاستسقاء. النوع الأول الاستسقاء يخرج إلى الصحراء ويصلي ركعتين ويخطب فيستسقى. النوع الثاني يستسقي الإمام في خطبة الجمعة ويخطب، يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ويخطب. هناك نوع ثالث أيضا جاء في السنة، وهو الاستسقاء بدون صلاة، كما ثبت أن دعا الله عند أحجار الزيت وطلب السقيا، يكون دعاء بدون صلاة. النوع الأول يعد الناس يوما يصلي ركعتين ويخطب الناس ويستسقي. النوع الثاني يستسقي في خطبة الجمعة. النوع الثالث يدعو دعاء مجرد ليس معه صلاة. كلها ثلاث. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. ذكر حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله. فيه دين على جواز تكليم المأموم للإمام وهو يخطب، وأنه لا حرج، والمنهي أن يتكلم الإنسان مع شخص آخر. أما أن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام فلا حرج، مستثنى من حديث من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، يستثنى من هذا إذا أردت أن تكلم الإمام فلا حرج، أو كلمك الإمام ثم أجبت فلا حرج. لكن ممنوع أن تكلم رجلا آخر غير الإمام. فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسرع، قال: رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. في مشروعية تكرار الدعاء بالسقيا ثلاثة. قال أنس: ولا والله ما نرى في السحاب سلع من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع جبل، سلع جبل من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. هذا فيه علامة من علامة النبوة، وأنه رسول الله الحق، حيث أجاب الله دعاءه في الحال، في الحال وهو يستسقي أجاب الله دعاءه وأمطرت والناس في بس قبل أن يخرج. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء، دليل على قدرة الله وأن الله لا يعجزه، ودليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الله دعاءه في الحال. ثم استمر المطر أسبوع كامل، ولهذا قال: ولا والله ما رأينا الشمس سبتا، من السبت إلى السبت، أو ستا يعني ستة أيام من الجمعة إلى الجمعة. واستمر المطر واستمرت الغيوم أسبوع كامل حتى جاءت الخطبة الثانية الأسبوع الثاني. ثم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة الثانية، دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقابلة، يحتمل أنه الرجل الأول أو غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائما فقال: رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني كثرة الأمطار، فادعوا الله يمسكها. في الجمعة الأولى يقول: يا رسول الله، هلكت الأنعام من الجد والقحط. وفي الثاني يقول: هلكت السبوة قطعة السبوة بكثرة الأمطار فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والجبال والأجر والضراب والأودية وملابس الشرك، فانقطعت وخرج لنا في الشمس. هذا فيه أولا مشروعية رفع اليدين للاستسحاء، كما أنه ترفع اليدين في الاستسقاء ترفع اليدين في الاستسحاء طلب الاستسحاء. وفيه أيضا إجابة دعاء النبي في الحال، أجاب الله دعاء في الحال، انقشعت الغيوم وزالت وطلعت الشمس وخرج الناس ثم الشخص، فأجاب الله دعاء في الاستسقاء وأجاب الله دعاء في الاستسحاء، فدل على أنه رسول الله حق وفيه قدرة الله العظيم. وفيه أنه إذا دعا لا يدعو بالإنسان وإنما يقول اللهم على الآثام اللي حول المدينة والجبال والآجام والضراب والأوبدة ومن أبت الشباب، يعني لا يكون على المدينة اللهم أنزل المطر على حول المدينة ولا تنزلها على العلبة. فأجاب الله دعاء. نعم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قول السنة ادعو الله يمسكها، ما قال اللهم أمسكها، قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. نعم إذا معلوم أنهم مكلمون لحاجة، كان أراد حاجة لا يكلمون. نعم. ها ظاهر الحديث إيش الحديث السابق إيه؟ قال قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب النداء فصلى ركعتين. ما هو ظاهر فاستقبل القبلة وقلب النداء، ظاهر أنه لما استقبل القبلة قلب النداء. نعم. يأتي في الحديث الأخرى. نعم. نعم يدعو يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم.
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترك فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري.
هذا هو الحديث السابق كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. الترجمة الأولى الاستسقاء يوم الجمعة، استسقى يوم الجمعة قال الخطيب في المسجد الجامع، وهذه الترجمة يستسقي الخطيب وهو غير مستقبل القبلة، ظهره إلى القبلة وجهه إلى الناس، دل على أنه إذا استسقى في صلاة الاستسقاء يكون وجهه إلى القبلة، وفي صلاة الجمعة خطبة الجمعة يكون وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة، ولهذا قال باب الاستسقاء خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. فهذا هو من أجله أتى بهذا الحديث مرة أخرى. في مشروع تكرار الدعاء ثلاثة اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي من الفوائد ما سبق أن الله أجاب دعاء نبيه في الحال في الأمرين في طلب الغيث وفي الاستسقاء، فهو من علامة النبوة وهو من الدلائل على قدرة الله العظيمة على كل شيء. وفيه أن خطيب الجمعة إذا استسقى في الخطبة لا يستقبل القبلة وإنما يكون يستقبل الناس
على حاله.
وفيه أنه إذا دعا في كثرة المطر دعا بالصحة ما يقول اللهم أمسكها، ويقول اللهم حوالينا ولا علينا ولا يدعو بالإمساك. نعم. الرسول يقول فادعوا الله يغيثنا، يجوز هذا، الله يغيثنا. قد تكلم عن السالف الأصل يقول فادعوا الله يغيثنا في الجواب، لكن رفع هنا إما على تقدير أو أنه لأن هذا جائز.
باب الاستسقاء على المنبر.
ايش وليس تفريض ايه ها اي استغفر ها استغفر كم
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة اول باب صوبها السماء اليك في حاشية رقم واحد
استسقاء في خطبة الجمعة صفحة كم؟
صفحة 507.
نعم. نعم. التفريض هذا معروف. التفريض مسألة التفريض نعم. على قوله إيش؟
الصفر السادس.
نعم. طيب اقرأ.
قال أحسن كلام ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر يستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيها أن الدعاء لرفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام أفضل التفويض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من
المال.
قال سماحة الشيخ باز رحمه الله في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض. وسيرته صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.
نعم.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
وهذا هو الحديث السابق كرر أيضا لاستنباط الأحكام، وهو الاستسقاء على المنبر، الاستسقاء في الجامع، والاستسقاء والخطيب يكون غير مستقبل القبلة خطبة الجمعة، ويستسقي أيضا على المنبر. وهذه فوائد، وهو الحديث السابق. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بأن يكلم المأمومون أو أحدهم الإمام وهو يخطب، وأن هذا مستثنى من النهي عن الكلام والإمام يخطب. وفيه أنه قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون لا تمطر المدينة، يمطر جميع الجهات تمطر إلا المدينة، فلقد رأى أنها صارت كالجوبة كأنها دائرة، المطر حواليها والمدينة دائرة ما يأتي شيء من المطر. هذا في على قدرة الله العظيم، استجاب الله لنبيه، فصار يمطر ما حوله والمدينة لا تمطر. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وهو من علامات النبوة وأنه رسول الله الحق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الراوي أنس لقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. نعم.
الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآثام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله أكبر. وهذا أيضا كان نفس الحديث السابق اختصر المؤلف رحمه الله وكرر الاستنباط الأحكام. قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني إذا صلى الجمعة واستسقى فيها كفى ولو ما خرج، وإن خرج أيضا وصلى صلاة الاستسقاء فهذا فعله النبي فعل هذا وهذا، وإذا اكتفى بالاستسقاء في الجمعة كفى. ولهذا قول باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وفيه أن الله تعالى جاب دعاه دعاء نبيه في الحال، ولهذا في الاستسقاء قال الرجل فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، زالت السحب، زالت الأمطار، انسحبت إلى الأودية المجاورة المدينة. نعم، وهذا من قدرة الله العظيم. نعم.
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكان وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
وهو حديث الأمر السابق كره المؤلف في استنباط الأحكام، وهو أنه إذا انقطعت السبل بكثرة المطر يستصحي الإمام على فكرة الجمعة كما يستصحي، فكره من أجل هذا الحكم. وهذا يدل على دقة فقه البخاري رحمه الله استنباطاته، كم كرر الحديث هذا وغيره، أحيانا يكرر أكثر من 15 مرة كرر الحديث استنباط الأحكام. والكتب التي فيها كتب البخاري التي فيها اختصار البخاري إذا كرر الحديث 15 مرة يأتي به مرة واحدة يحفظ البقية، لكن تكرار يعني الأصل أصل صحيح البخاري فيه فوائد عن المختصرات، أولا استنباط الأحكام، وثانيا تعدد الطرق.